بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 67 بعد 100. السنة بيّنت عدد ركعات الصلوات الخمس، من يذكر دليلا من القرآن على عدد ركعات الصلاة؟ بأن الجماعة هؤلاء عرفنا أن دليلهم ما معهم دليل، لكن من منكم يستطيع استخرج دليلا من القرآن؟ ها، كم أين الركعات؟ ها، أنا ما سألت عن أوقات، أنا أريد ركعات الصلاة. ها، ما في دليل؟ ها، هذا دليل عام على المسألة بصريحها، ما في. طيب السنة بينت هذه الأدلة الإجمالية في القرآن من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم ظهيرا بعد صلاة العشاء، الصلوات هذا إجمال. ما الذي بين عدد ركعاتها؟ السنة، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني بعده، الدليل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اتفق عليه. ما هو الشاهد؟ أن صلاة الفجر ركعتان، قوله كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة، على ماذا تدل كان؟ على الاستمرار والمداومة على ذلك. كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة، أي يداوم على قراءة هاتين السورتين كل جمعة في صلاة الصبح بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى أي بعد الفاتحة، وفي الثانية أي بعد الفاتحة، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاتين السورتين؟ ما الحكمة؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في ذلك، قال في زاد المعاد الأول 364، قال وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، ما كان ويكون في يومها أي في ذلك اليوم يوم الجمعة، ما الذي كان فيه وما الذي سيكون فيه، فإنهما اشتملتا على خلق آدم، وآدم خلق يوم الجمعة، وعلى ذكر المعاد وحشر العباد والساعة تقوم يوم الجمعة، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما يكون بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، هذه خاصة من خواص يوم الجمعة. السجدة جاءت تبعا ليست مقصودة، يعني ليست مقصودة نفس السجود، ولهذا بعضهم ربما ذكروا عن بعض الفقهاء أو بعض أنه يتعمد أن يقرأ به سورة فيها سجدة في فجر يوم الجمعة ولو كان غير سورة السجدة حتى يسجد، لا، بل حتى الدليل ما في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، والذي ثبت سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه في الصلاة من السجدات أربع، ما هي؟ صاد والنجم والانشقاق والعلق، وما عداها لم يأتي بدليل، لم يأتي فيه دليل. والاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة. شيخنا مقبل رحمه الله تعالى لما كان يتقدم بعض الطلاب يصلي وكان يرجح هذا القول، فكان هذا الأخ يصلي ويسجد في السجدة، قال إما أن تصلي على ما ذكرنا من السنة وإلا اعتزل الصلاة، اعتزل الصلاة يعني غيرك يصلي وإن كانت صحيحة. وهذا من الأدب، قد ذكر أهل العلم من الأدب أن المعلم إذا قرر مسألة بأدلتها أنه ما يكون للإنسان أن يفرض قولا آخر وتعميم فيه مخالفة. ليس هناك إلزام على الإنسان أن يأخذ بمسألة فقهية خلاف شيخه إذا اقتنع بها، لكن إلزام الناس على العموم أن يسيروا بالآراء المتقلبة المختلفة هذا ليس من. وللنووي كلام جميل في ذلك، وذكره الشيخ ابن عثيمين في الشرح في مقدمة المجموع قرأناه في أدب في الآداب التي يكون عليها طالب العلم. ولا بد أن يفهم طالب العلم أن هناك فرقا بين التقليد وبين عدم التوقير، فبعض الناس ربما يلبس هذا بهذا فيجعل عدم التوقير لأهل العلم أن هذا هو من التحرر التقليد. لا، أهل العلم يذكرون أن الإنسان لا يقلد ولا يدعون أحدا إلى أن يقلدهم، لكن في نفس الوقت لابد أن توقر أهل العلم وتوقر ما يرونه من الكلام مما هو صواب ومؤيد بأدلته. وهذه من الحجج التي يجعلها بعض الناس ربما للافتئات بحجة أننا نحن ما نقلد. صحيح ما تقلد، لكن لماذا أمرك الله بالرجوع إلى أهل العلم؟ يعني هذا درس لنا يعلمنا الأدب. يقول أبو عبد الرحمن أنه حصل في أنه في مجلس أو في محاضرة كان في هذا المجلس الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ومعلوم أن الشيخ ابن عثيمين من تلاميذ الشيخ ابن باز، ولما سئل يعني كان المتقدم لإجابة الأسئلة والشيخ ابن عثيمين، فكان في آخر الأسئلة سؤال يرى الشيخ ابن عثيمين الجواب فيه بخلاف ما يراه الشيخ ابن باز، ولكنه من أدبه جعل له حيلة طيبة وقال هذا السؤال إن شاء الله ختامه مسك يكون على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يجيب عليه. يعني مثلا على سبيل المثال لو كان المسجد الذي فيه مثلا العالم أو الشيخ يرى فيه الأذان في الفجر أن يكون فيه الصلاة خير من النوم في الأول، وأنت تقول أنا أرى القول الثاني وتأتي به مثل الثاني، هل يصلح هذا؟ لا ما يصلح. وهذا وهكذا قس عليه من أمثلة. ولو كنت تراه راجحا لكن هو نفسه ما يفرض قولها على الناس، لكنه مقتنع فيه مسألة فقهية. أي نعم نعم، لا 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 يخالف قوله فعله، ولكن في نفس الوقت لا يفرض قوله. يعني مثلا على سبيل المثال الذي تقدم في سورة السجدة، أنت مثلا ترى أنه يسجد في سورة السجدة وشيخك يرى أنه يقتصر على ما وردت به السنة كذا كذا، طيب إذا كنت تريد أن تسجد خلاص انظر غيرك يصلي والحمد لله انتهى الأمر، وهذا حل طيب، مع أنه لو لم يسجد ما خالف السنة. فوائد هذا الحديث، فائدة الأولى استحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. استحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. ثانيا استحباب المداومة على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استحباب المداومة على ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أين استفدنا هذا؟ قولي كان. وأما رواية يديم ذلك هذه بمسعود فلم تصح. ثالثا لا ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثلا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة. لا ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثلا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، لأن العبرة بالأغلب. قال هذا الشيخ ابن عثيمين: لا ينافي الدوام أن يقرأ الإنسان بغيرهما مثلا في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، لأن العبرة بالأغلب. رابعا استحباب تطويل صلاة الفجر. استحباب تطويل صلاة الفجر وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ فيها بين 60 إلى 100 آية. الفائدة الخامسة فضيلة هاتين السورتين. فائدة السادسة مشروعية الجهر في صلاة الفجر ولا خلاف فيه. أين الشاهد؟ يا أبا مالك؟ قال مشروعية الجهر في صلاة الفجر. وأين الشاهد في حديث أبي هريرة كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى في الثانية هل أتى على الإنسان؟ يعني كيف عرف الصحابي أنه قرأ هذه السور؟ سمع، نعم، بهذا الجهر. فسماع الصحابي هذا يدل على الجهر. فائدة السابعة لا يشرع قراءة نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان. في صلاة الفجر يوم الجمعة. أو قراءة إحدى السورتين في الركعتين. لا يشرع قراءة نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة. أو قراءة إحدى السورتين في الركعتين. إما أن يأتي بالسنة على وجهها أو يقرأ ما يتيسر من القرآن غير هاتين السورتين. إما أن يأتي بالسنة على وجهها أو يقرأ ما يتيسر من القرآن غير هاتين السورتين. طيب والذي يقرأ في فجر الجمعة سبح والغاشية كل جمعة داوم على ذلك، إيش هذا الفعل؟ هذا محدث، هذا بدعة، يداوم على ذلك. هذا ورد فيه الفعل في صلاة الجمعة وليس في فجر الجمعة، وليس في فجر الجمعة. أما المداومة كل صباح جمعة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذه بدعة. اقرأ إما السجدة والإنسان أو اقرأ من غيرهما مما تيسر، مما تيسر. أما يداوم كل جمعة سبح والغاشية كل جمعة في الفجر، هذا المشروع في صلاة الجمعة وليس في فجر الجمعة، افهم. الفائدة الأخيرة أن السنة تبين القرآن، أن السنة تبين القرآن. فصلاة الفجر مجملة في القرآن، صلاة الفجر مجملة في القرآن، وبينت السنة أنها ركعتان، أن السنة تبين القرآن. فصلاة الفجر مجملة في القرآن، وبينت السنة أنها ركعتان. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق على مقدمة المجموع: إن الواجب ومن الأدب على الطالب ألا يخالف شيخه فيما قرره من مسائل علمية. وهناك بعض الناس يورد علينا بعض الشبه فيقول: إن كان الطالب مقتنعا بمسألة ومحيطا بها من جميع نواحيها، فإذا أخذ بقول شيخه وهو مخالف لما اعتقد يكون مقلدا له، ونحن أمرنا بالاتباع، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. الجواب سهل، نقول: ما دمت مقتنعا بالأدلة الشرعية فبينها لشيخك، والواجب على شيخك أن يتبع الدليل، لأنه كما قلت لكم الشيخ ليس بمعصوم وليس بمشرع، لأن الإنسان أحيانا يعتقد الشيء ويعتقد أن هذا هو الصواب ولا يكون عنده فيه أي إشكال، ويرى أنه لن يقوم أحد أمامه في مجادلته أو مناظرته، وعندما يحصل البحث والمناقشة يتبين الأمر، وهذا شيء كثير. أضرب لكم مثلا، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال: هذه قضية مسلمة عند كثير من الناس، أن المعنى أنك تبدأ باليدين قبل الركبتين، وهذا هو الصواب. قال: كما هو في آخر الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه، لكن الحديث هذا والحديث الآخر كلاهما ضعيف، وإنما في إشارة في حديث البراء. قال: ولا أحد يقبل المجادلة فيها، ولا أحد يرى أن هذا هو الصواب. كيف؟ وإذا رجعنا إلى مقتضى اللفظ لغويا تبين أن الأمر بخلاف ذلك، فإن لفظ الحديث: فلا يبرك كما يبرك البعير، وليس فلا يبرك كما يبرك عليه البعير، هم توهموا أن المعنى لا تبرك. طيب، هذه المسألة مسألة البروك كلها مسألة حتى تفسيرها لغويا. يقول الذين يقولون أنه لا يبرك كما يبرك البعير: البعير ركبتاه في يديه، البعير ركبتاه في يديه، وإذا نزل الإنسان بيديه فليس نازلا بركبتيه، إذا نزل بركبتيه تشبه بالبعير. لكن الحديث هذا الخلاف كله على مبنى أن الحديث صحيح، فالحديث ما صح، لا حديث ابن عمر ولا حديث أبي هريرة كما قال شيخنا مقبل رحمه الله. والأقرب في ذلك بالنسبة لهذه المسألة بعينها، الأقرب في ذلك هو أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه، يشهد لذلك حديث البراء، حديث البراء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال: سمع الله لمن حمده، قال البراء: لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. لم يحن، قالوا لو كان الإنسان ينزل على ركبته ما في انحناء، ولو كان يحني ظهره وينزل بركبتيه سيسقط على وجهه، فلابد أن يقدم يديه حتى لا يسقط. فهذا مجرد إشارة وليس فيه تلك الصراحة، لا يعني هذا أقرب، لكن هذا وهذا الحديث وكلا المسألتين ليست من المسائل التي يصير فيها الإنسان أنه خالف شيئا إذا نزل على هذا وعلى نزل على هذا كما سمع. طيب، لكن هو الآن يريد تقرير مسألة إذا كان الشيخ يرى شيئا وأنت ترى بخلافه. ولهذا قال: ولهذا أنا أقول التلميذ إذا كان قد درس من قبل أو في أثناء مطالعة ما يخالف رأي أستاذه فالواجب أن يناقش، لأنه كيف يليق أنك تقرر الشيء وبعد انتهاء المجلس مباشرة يرى طلابك يخالفونك، أين طلب العلم؟ فأنا أرى أن هذا ليس بصحيح. خرج منها، المهم أنها مختصرة هذا الكلام، وليس معناه أنك تلزم بقول شيخك فيما فيه رأي بخلافك، لكن لا تفرض أنت قولك وتقول هذا قول صواب، ولا بد وتعاند وتشهر قولك مع وجوده، لا بد من مراعاة الأدب. الصفحة 190: لو أن الإنسان مثلا رأى من المسائل هذه الفقهية أن الفاتحة، أن قراءة الفاتحة يعني في الركوع أنه يدركها، يدرك الركوع بمجرد أن يدرك الركوع أدرك الركعة، وشيخه يفتي بخلاف ذلك، يقول لابد من إدراك، يعني لابد من إعادة القيام مع قراءة الفاتحة. هنا أنت إذا صليت بمفردك وعملت بقول جمهور أهل العلم، ما أنت هنا يقال عنك أنك مخالف لشيخك أو أن هذا، لا، دي مسألة في قيام، لكن المقصود به ما يكون فيه يظهر الخلاف بخلاف قوله ويظهر المعاندة والمشاقة، حتى الذي هو بادئ يرى أن هذه المخالفة تكون سببا لماذا؟ لإسقاط هيبة الشيخ وكلمته، أنه يرى الطلاب يخالفونه. قال لو قال: يا أخانا إما أن تقرأ بسورة السجدة بغير أن تسجد كما هو معلوم في الدار، وإلا اعتزل. مع أن جماهير العلم يقولون يشرع الإنسان يسجد في الصلاة في كل سجدة، ودليلها حديث أبي هريرة في بكاء الشيطان، يعني يقول: يا ويله، كان يعتزل الشيطان يبكي حين يسجد ابن آدم. لكن هذا هو
إلهنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.